السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، تركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكن الله وبياكن، وجعل الله الجنة مأواي ومأواكن. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعل هذا التجمع تجمع مرحوم. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا ولا منا شقيا ولا محروم. اللهم اجعل تفرقنا من بعد تفرق معصوم. نحمد الله سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه أن أجلسنا هذه المجالس فيها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو من أشرف العلوم وأعلى العلوم وأجل العلوم. يكفي أن من فيها ومن ينقلها لنا سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، عليه أفضل الصلاة والسلام، الذي دعا لمن علم وتعلم وعلم الحديث بالنضرة والجمال والبهاء، عندما قال عليه الصلاة والسلام: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وحفظها وبلغها فرب حام الفقه إلى من هو أفقه منه. نضر الله امرأ سمع مقالتي في حديث فحفظها فأداها كما سمعها. النبي عليه الصلاة والسلام دعا دعوة ميمونة، وهذا انظروا منذ أعوام بل قرون، ولا تزال بركة هذه الدعوة تطول كل من تحدث بالحديث وتعلم الحديث وعلم الحديث. فدعا النبي عليه الصلاة والسلام له بالندرة والحسن والبهاء ظاهرا وباطنا، أن يكون فيه الجمال والبهاء. وهذا ليس يا أخواتي قضية شكل أو لون أو مظهر أو منظر، بل هذا الجمال يأتي من لزوم السنة، بالتكلم بالسنة، جمال الكلام والمنطق والأقوال والأعمال والاستقامة. النبي عليه الصلاة والسلام أرسل الله سبحانه وتعالى هدى بصائر رحمة للعالمين، من أعظم أسباب الهداية لزوم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو الترجمة العملية لكل ما أمر به الله سبحانه وتعالى في القرآن. والنبي عليه الصلاة والسلام علمنا أن هذا ليس بالسهل، ولم يكونوا أهل الحديث أو أهل الدين بشكل عام لن يكون هم الذين يسودون أو يكون لهم السواد الأعظم، عندما قال عليه الصلاة والسلام: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء. نعم، لما تسمعي شراح الحديث ماذا قالوا؟ قال الأوزاعي: يذهب، إنه ما يذهب الإسلام ولكن يذهب أهل السنة، حتى ما يبقى في البلد منهم إلا رجل واحد اللي يعلم السنة أو يتحدث بالسنة أو يتكلم بالسنة. وصفوا بالغربة لقلتهم وغربتهم. فأكثر الناس على غير هذه الصفات من العلم والتعلم و العمل. ومن أرادت أن تكون في هذه المرتبة العالية لابد أن تصبر، لابد أن تصبر على كل ما تراه من الفتن والجفاء، مثل ما قال العالم الآجوري: من أحب أن يبلغ مراتب الغرباء فليصبر على جفاء أبويه وزوجته وإخوانه وقرابته، فإن قال قائل: لما يشفوني وأنا لهم حبيب وغمهم لفقدي إياهم إياي شديد؟ قيل: لأنك خالفتهم على ما هم فيه، لأنك خالفتهم على ما هم عليه من حبهم الدنيا وشدة حرصهم عليها، ولتمكن الشهوات من قلوبهم ما يبالون ما نقص من دينك ودينهم، ما يبالون في الدين إذا سلمت لهم بك دنياهم. فإن تابعتهم على ذلك كنت أنت الحبيب والقريب. إذا تنازلنا عن حدود الله وتنازلنا عن شرع الله وتنازلنا، ستكون أقرب الناس إليهم، لأنك توافقهم في هواهم وتعطيهم ما أرادوا منك. لكن إن خالفتهم وسلكت طريق أهل الآخرة باستعمالك الحق، جفى عليهم أمرك، فالأبوان متبرمان بفعالك، والزوجة بك متضجرة فهي تحب فراقك، والإخوان والقرابة قد زهدوا في لقائك، فأنت بينهم مكروب محزون. فحينئذ نظرت إلى نفسك بعين الغربة، فآنست بمن شاكلك من الغرباء، فلا تستغربي لما ترى الناس ما يحب مجالسك أو كلامك أو حديثك أو لباسك أو هيئتك، لأنك أنت الآن تخالفي الأكثر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وقليل من عبادي الشكور. هنا انظري لمن سبقك، لا تنظري إلى هؤلاء ولو كثروا ولو سادوا، لا تستوحشي من قلة السالكين، اصبري، واسي نفسك بصحبة محمد عليه الصلاة والسلام وموسى وعيسى وإبراهيم والصحابة رضوان عليهم والتابعين وكل من سبقنا إلى رب العالمين. إذا استوحشتي انظري لمن سبقك، فلا بد أن تصبري على خشونة الطريق. هي أيام يسيرة نحتمل فيها هذه الأمور التي نراها من كما يقول الآجري من الذل والمدارة، مدة قصيرة، لكن سيعقبك بعد هذه الدار دار العافية، أرضها طيبة، رياضها خضراء، أشجارها مثمرة، أنهارها عذبة، تستحق منا أن نصبر ونتصبر على ما نحن عليه. قال عليه الصلاة والسلام: إن من وراءكم أيام الصبر، فيهن مثل القبض على الجمر، للعامل فيهن مثل أجر ماذا؟ 50 رجلا يعملون مثل عملكم. قيل: يا رسول الله، أجر 50 منا أو منهم؟ قال: بل أجر 50 منكم. العبادة في زمن الهرج كهجرة إلي، تخيلي كأنك أنت مهاجرة الآن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، تهاجري بلزوم السنة ومتابعة النبي عليه الصلاة والسلام، ولزوم الكتاب ولزوم الأمر والبعد عن النهي، الابتعاد عن الفتن ما ظهر منها وما بطن. فنحتاج معنا في الطريق إلى علم، والله ما يثبت في هذا اليوم إلا من يتعلم، لا يمكن، لأن الإيمان يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب الخلق. فقال عليه الصلاة والسلام: قولوا اللهم جدد الإيمان في قلبي. كيف يمكن أن يتجدد الإيمان بدون أن نسمع نصوص من القرآن والسنة وجلوس مجالس الذكر بكثرة حتى يتم التنبيه على ما يجب علينا وما يجب أن يكون منا، وكيف نكون في هذه الأرض التي كثر فيها الفتن؟ فالحل هو العلم. شرح 40 النووية، وهذا هو الحديث 40: كن في الدنيا كأنك غريب. شرح 40 النووية، وهذا الحديث 40: كن في الدنيا كأنك غريب. هذا هو اللقاء 43 من اللقاءات، لكن هذا الحديث الذي بين أيدينا هو الحديث 40. نقرأ متن الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. إذن هذا هو متن الحديث الذي بين أيدينا، الحديث 40 عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لسقمك، وخذ من صحتك عفوا لمرضك، ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. ترجمت الراوي ابن عمر رضي الله عنهما، سبق الحديث عنه رضي الله عنه عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين، سبق الحديث عنه في الحديث 43. منزلة هذا الحديث، هذا الحديث الذي بين أيدينا الحديث 40، قال ابن دقيق العيد رحمه الله: فما أجمع هذا الحديث لمعاني الخير وأشرفه. وقال المناوي رحمه الله: وهذا الحديث أصل عظيم في قصر الأمل، وألا يتخذ الدنيا وطناً وسكناً، بل يكون فيها على جناح سفر مهيئاً للرحيل، وقد اتفقت على ذلك وصايا الأمم، وفيه حث على الزهد والإعراض عن الدنيا. وقال الجرداني رحمه الله: هذا الحديث أصل عظيم في قصر الأمل، وفيه الحث على التفرغ من هموم الدنيا والاشتغال بأمور الآخرة. وقال ابن حجر الهتمي رحمه الله: هذا حديث شريف عظيم القدر جليل الفوائد، جامع لأنواع الخير وجوامع المواعظ، فانظر إلى ألفاظه ما أحسنها وأشرفها وأعظمها، بركة وأجمعها لخصال الخير والحث على الأعمال الصالحة أيام الصحة والحياة. وقال الفشني رحمه الله: هذا الحديث حديث عظيم جامع لأنواع الخير، وفيه الابتداء بالنصيحة والإرشاد لمن يطلب ذلك، وتحريضه صلى الله عليه وسلم على إيصال الخير لأمته. فإن هذا الكلام لا يخص ابن عمر وحده. وقال الطوفي رحمه الله: وهذا حديث، هذا الحديث أصل في الفراغ عن الدنيا والزهد فيها والرغبة عنها والاحتقار لها والقناعة فيها بالبلغة. شرح هذا الحديث العظيم: عندما نتأمل في حقيقة هذه الدنيا نعلم أنها لم تكن يوما دار إقامة أو موطن استقرار، ولئن كان ظاهرها يوحي بنظارتها وجمالها إلا أن حقيقتها فانية ونعيمها زائل كالزهرة النضرة التي لا تلبث أن تذبل ويذهب بريقها. تلك هي الدنيا التي غرت الناس وألهتهم عن آخرتهم، فاتخذوها وطنا لهم ومحلا لإقامتهم. لا تصفو فيها سعادة ولا تدوم فيها راحة، ولا يزال الناس في غمرة الدنيا يركضون وخلف حطامها يلهثون، حتى إذا جاء أمر الله انكشف لهم حقيقة زيفها وتبين لهم أنهم كانوا يركضون وراء وهم لا حقيقة له. وصدق الله العظيم عندما قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليترك أصحابه دون أن يبين لهم ما ينبغي أن يكونوا عليه من حال. ما كان عليه الصلاة والسلام الصادق الأمين الذي تركنا على المحجة البيضاء، بيّن لنا كل خير وبيّن لنا كل شر، فما كان ينبغي أن يكون هناك أحد يجهل بهذا الكلام. ما كان عليه الصلاة والسلام ليترك أصحابه دون أن يبين لهم ما ينبغي أن يكون عليه حال المسلم في الدنيا، ودون أن يحذرهم من الركون إليها، فهو الرحمة المهداة والناصح الأمين، فكان يتخولهم بالموعظة ويضرب لهم الأمثال. لذلك جاء هذا الحديث العظيم بياناً وحجةً ووصية خالدة. يقول ابن عمر رضي الله عنهما: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي، يعني أمسك بهما ليسترعي بذلك انتباهه ويجمع إليه فكره ويشعر بأهمية ما سيقوله له. أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقول شيئاً للشاب عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فأخذ بمنكبيه لمسة حانية لا يخفى ما فيها من الملاطفة والمؤانسة وشد الانتباه وزيادة الاهتمام وجذب السمع والبصر والقلب، لأنه سيقول له وحياً يوحى، فهو لا ينطق عن الهوى، وسيهديه نصيحة خالصة من الصادق الأمين الرؤوف الرحيم حبيب المؤمنين. فانسابت تلك الكلمات إلى روحه مباشرة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا في مدة إقامتك بها كأنك غريب، أي مشابها به، بأن لا تركن إليها وتطمئن فيها. قال ابن هبيرة رحمه الله: إن الرسول صلى الله عليه وسلم حض على التشبه بالغريب، لأن الغريب إذا دخل بلدة لم ينافس أهلها في مجالسهم ولا يجزع أن يرى على خلاف عادته في الملبوس، ولا يكون متدابرا معهم. فننظر الآن إلى الفوائد في قوله رضي الله عنه وعن أبيه ابن عمر رضي الله عنهما: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي. هذا يعلمنا كيف نخاطب الآخرين. لما تريد أن تعطي نصيحة، ما هي الوسيلة؟ ليست قضية صراخ، صوت عالي. دائما أخواتي الحبيبات، أسلوب التنظير والتعالي والتكبر في إعطاء النصيحة، وكأن الناصح الذي تربى على عرش الإيمان والإسلام والإحسان، وكأن كل من دونه دون ذلك. والله يا أخواتي ما يصل الكلام، ما يصل للقلوب، ما يجاوز الأذان، ما يجاوز الأذان فقط، يعني وصل لوين؟ للقناة، الأذن. بعد ذلك ما نفذ منها شيء للقلب. حتى الأم والأب، انتبهوا لذلك، حتى الأم والأب مع الإخوة مع الأخوات، اللحظة اللي تتعالي فيها وتصبح أنت كأنك أنت اللي أتيت كل باب من الخير وتركتك، وتتعالي وتعطي وصراخ وبعض الكلمات النابية، أنت ما تفهم، أنت كذا. وفي من الآباء للأسف يقول للي أمامهم مثلا ابنه، ينعت بالغباء، ينعت بألفاظ ما تليق أصلا بالناصح الأمين. أنت تعلم في طريقة النصيحة، تعلم الأخلاق والآداب والطريقة، أنت لا تعطي فقط معلومة. الجميع يا أخواتي يكتسب منا الطريقة والأسلوب، طريقة الطرح. الناصح ما يعني يكون كلامه ثقيل على الناس بالألفاظ النابية والتعالي ونعت الأمامه بأنه هو في كأنه جاهل، والله ما يصل هذا الكلام أبدا. لذلك تستغربي بعض الناس عندهم علم غزير، علم غزير جدا، لا ينفع الله بهم لا العباد ولا البلاد، لأنه فيهم ماذا؟ مثقال إيش؟ كبر، الذي يحول بين الإنسان وبين اللي أمامه. إذا الجنة وهي الجنة لا يدخلها من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، كيف الآن هؤلاء البشر اللي بين أيدينا سيتقبلوا منا إذا شعروا أنه اللي أمامي متعالي علي، يرى نفسه علي، وكأني أنا العاصي وأنا الفاسق وهو المصلح الصالح الأمين. النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا دائما الطريقة والأسلوب، لكن الناس تأخذ الكلام وما تنتبه، لا تنتبه إلى طريقة النبي عليه الصلاة والسلام. وذكرت لكم في الحديث الماضي كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام الذي طلب منه أن يفعل فاحشة، إذن لي بالزنا يا رسول الله، انظروا ماذا طلب منه، ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ تقرب منه، وضع يده على صدره، وضع يده على كتفه، يحضنه، يحنو عليه، يحبه، لمسات حانية. وفي هذا الحديث كيف خاطب الآن ابن عمر رضي الله عنهما، كيف خاطبه النبي عليه الصلاة والسلام؟ انظروا إلى لمسة الحنان، انظروا إلى الأنس. لما هذا الناصح يحتضن من أمامه، يحتضنه، يحبه، يبدي له المحبة والشفقة والرحمة، فيسمع منه ويقبل النصيحة، لأنه قدم له الحب والحنان قبل الكلام، لأنه قدم له الحب والحنان قبل الكلام. وهذا واجب في التربية، واجب على من يربي، حتى الناس تقبل منا النصيحة. بعض الأحيان المعلومة صحيحة لكن الطريقة تكون سيئة. المعلومة صحيحة معك دليل، لكن الأسلوب يكون سيء، فلن يقبل منك اللي أمامك، يتعالى وينفر، وممكن أن يكون هذا الإنسان سبب أن يصد عن الدين، وهذا له عقاب أليم، اللي يصد الناس عن الدين ويقول إن الواعظ يكون فظ غليظ. فسواء كان أب أو أم أو أخ أو أخت أو جار أو أي ما كان، لابد أن يكون في مقدمة لطيفة وأسلوب. فانظروا إلى هذه اللمسة الحانية، أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي، لامسه، لاطفه، أدخل الأنس إلى قلبه، شد انتباهه حتى يهتم بما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى يكون معه بسمعه وبصره وقلبه وفؤاده، لأنه بين يديه ماذا؟ بين يديه من يحب الخير للناس، من يحب هذه الأمة عليه الصلاة والسلام، يعطيه نصيحة وموعظة. كن في الدنيا مدة هذه الإقامة، لا تعتقدي أنك خالدة مخلدة، هي فترة فقط. الله سبحانه وتعالى جعل بين اللفة واللفة فترة. اللفة الأولى هي عندما يقدم المولود من بطن أمه حفاة عراة غرلا يلفوهم بلفة، تأتي مدة قصيرة، مدة الاختبار لإقامة، ثم يخرج من الدنيا كما دخل فيها، يخرج حفاة عراة، نخرج أيضا بلفة بيضاء، لكن هذه المرة خرجنا من فوق الأرض إلى بطون القبور. انتبه، لا تنسيك الدنيا أنك في فترة اختبار، كن في الدنيا كأنك غريب، مشبه لحال الغريب في الغربة. سبحان الله، لقد اختصر الرسول صلى الله عليه وسلم حقيقة علاقة الإنسان بالدنيا بحروف معدودة تسلب لب البلغاء ويستسلم لجمالها الأدباء. وهكذا عندما يتكلم الأنبياء فهم سادة ورؤساء ورؤوس الحكماء. قال بعض أهل العلم المراد أن ينزل المؤمن نفسه في الدنيا منزلة الغريب، فلا يعلق قلبه بشيء من بلد الغربة، بل قلبه متعلق بوطنه الذي يرجع إليه. يجعل إقامته في الدنيا ليقضي حاجته وجهازه للرجوع إلى وطنه. هذا شأن الغريب. أو أن يكون كالمسافر لا يستقر في مكان بعينه، بل هو دائم السير إلى بلد الإقامة. إذن كأنك غريب، لا يأتي يوم أو لحظة فالله سبحانه وتعالى يفتح عليك الدنيا ويعطيك من مالها وجمالها وأبنائها، تنسي أن هناك مكان ستنتقل إليه قريبا. لا تغرك الدنيا، لا تغتري. هذا هو هذا الذي نصح النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، ما تغتر في الدنيا، لا تنسى أن هناك وطن ينتظرك، قلبك لا يتعلق في هذه الفانية الزائلة، قلبك يجب أن يكون متعلق في المكان الأبدي السرمدي. هناك أنت هنا ضيف، أنت هنا ضيف، مثل ما يكون الإنسان في بلد الغربة ضيف. أي بلد أنت تسافري إليه أنت تكوني هنا ضيفة غريبة. لابد أن تنتهي مدة الضيافة والزيارة وتعودي إلى وطنك، وهذا هو حالنا، نحن ضيوف، نحن ضيوف على هذه الأرض. ستأتي لحظة وتنتهي مدة الضيافة، وسنرتحل بكل ما أتينا لأجله. إحنا أتينا لماذا هنا؟ إحنا لم نأتي لجمع الأموال ولا للزواج ولا أتينا لنتنافس في الدنيا، إحنا أتينا لنجمع الحسنات فقط. الله سبحانه وتعالى ما خلقنا لنجمع دنيا وحطام، بل لنجمع حسنات. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فكن في الدنيا كأنك غريب. كيف حال الغريب؟ كيف حال الغريب في غربة ما يهمه المظهر ولا المنظر، يهمه أن يقضي الحاجة التي أتى إليها، أو عابر سبيل همه قطع المسافة إلى مقصده، لا ينفذ في سفره إلا بقوته وتخفيفه من الأثقال، غير متشبث بما يمنع عن قطع سفره، معه زاده وراحلته يبلغانه إلى ما يعينه من مقصده، عابر سبيل مدة سأقطع فيها مسافة وينتهي بي الأمر، ينتهي الطريق خلاص، لكن سيكون هناك دار فيها سؤال وفيها حساب، وفي هذا إشارة إلى إيثار الزهد في الدنيا وأخذ البلغة منها والكفاف. فكما لا يحتاج المسافر إلى أكثر مما يبلغ غاية سفره، فكذلك المؤمن لا يحتاج في الدنيا إلى أكثر مما يبلغ المحل فقط، بلغة منغصة والله لن نأخذها معنا أصلا. نحن هنا غرباء عابري سبيل، إحنا نريد مكان معين، وطن ينتظرك هناك، أول حياة ستكون بعد هذه الحياة اللي هي أقصر. يعني الآن لو أنت قارنتي كم دار نسكن، الدار الأولى اللي سكنناها في بطن الأم، لو قارنت هذه الدار والتي هي رحم الأم في دار الدنيا، أيهما أطول؟ الدنيا، الدنيا أطول من البطون، لأنه في البطون كم يمكث الجنين؟ 9 شهور. لكن في الدنيا أعمار أمتي ما بين 60 و70، ولكن هناك من يكون أقل، لكن هي أطول. طب والدار التي ستأتي بعد ذلك اللي أنت تقطع المسافة للوصول إليها، دار البرزخ، هناك دار تنتظرنا. لا، أنتوا لا تنغروا بالتراب والحصى، لا يا أخواتي، ترى هاي دار فيها حياة، دار البرزخ فيها حياة، إما أن تكون روضة من رياض الجنة، وإما والعياذ بالله تكون حفرة من حفر النار. وهذه دار البرزخ أطول من دار الدنيا. انظروا كم عاش من عاش فوق الأرض. لو نسأل الآن عن الأقوام السابقة، كم عاش قوم نوح فوق الأرض، وكم عاشوا في بطون الأرض؟ طب واللي بعدهم واللي بعدهم والأقوام، إلى أن نتكلم عن النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة، كم عاشوا فوق الأرض وكم عاشوا في بطن الأرض؟ إذن بطون الأرض هي دار، ومدة الحياة فيها أطول من هذه المدة. ثم تأتيك الدار السرمدية الأبدية التي لا موت فيها، حياة فلا موت، دار القرار، يستقر الناس فيها إما في جنة وإما في نار والعياذ بالله. أنت الآن قاطع الطريق، أنت الآن تقطع الطريق مسافات، عابر سبيل ولا له شيء في هذه الأرض. خرجنا من بطون أمهاتنا حتى نصل إلى هذه الدار، من هذه الدار نقطع المسافة لنصل إلى القبور، من القبور إلى أرض المحشر حتى نستقر في الدار السرمدية الأبدية. فعابر السبيل لا يأخذ من الزاد سوى ما يكفيه من مؤونة الرحلة فقط، يعين على مواصلة السفر، لا يقر له قرار، لا يشغل شيء عن مواصلة السفر حتى يصل إلى أرضه ووطنه. تخيلي أنت مسافرة الآن إلى مكة، والآن هناك استراحات، وهناك فتح السياحة في جميع المدن. فتخيلي لو أنت الآن ذاهبة إلى مكة، وكل ما رأيتي شيء أخضر جميل استراحة جلستي، ثم مررت بأرض جميلة خضراء جلستي، ثم مررت بفندق جميل وجلستي، ومريت بمدينة أعجبتك فيها ما فيها وجلستي، متى تصلي إلى مكة؟ متى تصلي إلى دارك؟ إذا كان تعلقتي في كل شيء في طريقك وقد يأتيك عارض بعد ذلك يقطع عليك الطريق وما تصلي. طب وما أتاش قاطع، لكن أنت وصلت متأخرة جدا عمن ركز في الوجهة التي توجه إليها. يعني هناك 2 خرجوا إلى مكة، واحد يعلم أنه أنا أريد بيت الله، أنا متجه إلى بيت الله، خلاص لا يلتفت لا يمين ولا يسار مهما أتى هناك مما يشغل في الطريق من المغريات والأمور التي تحرك الشهوة للدنيا، ما يلتفت، أنا أريد الوصول إلى بيت الله. الثاني غرة الدنيا، كلما مر بشيء جميل أخذ من هذا وجلس ونام أيام في فندق ونام في استراحة وذهب إلى مدينة وذهب إلى الأسواق. وحتى وإن وصل سيصل متأخر عن هذا الذي ما التفت يمنى ولا يسرى. والله هذا طريقنا، هذا هو حالي وحالك إلى أرض المحشر، هذه طريقنا إلى الجنة. اللي يعلم إن هناك مكان ينتظره، وطن، موطن، هدف، ما يشغل شيء عن مواصلة السفر حتى يصل إلى مكانه، أرضه، وطنه. لقد أخبرنا صلى الله عليه وسلم أن الدنيا ليست دار قرار لأحد، وأن الواحد منا فيها كالغريب أو عابر السبيل، مشغول في الدنيا، مشغول في الدنيا بحاجته التي جاء من أجلها، مترقبا لساعة الرحيل، تلك الساعة التي يرجع فيها إلى بلاده ويقدم على أهله. لذلك تجد ماذا؟ مستوحشا من مقامه هناك، لا يخالط الناس كثيرا، قليل الانبساط والكلام معهم، دائم القلق، يفكر متى يأتي ملك الموت، متى تقطع الطريق، متى سأنتقل إلى دار البرزخ، متى سأنتقل إلى أرض المحشر، متى سأصل إلى داري وموطني وجنتي. يكتفي بالشيء اليسير، لم يشغل نفسه بدنيا الناس وشهواتهم، بل طعام دون طعام ولباس دون لباس، أيام معدودات. إذا أنت مشغولة بكل من سكن وكل من أكل، والتزيين في الطعام والتزيين في اللباس، والبذخ في الحفلات والبذخ في اللباس، هل هذه تعلم إنها عابرة سبيل؟ هل هذه التي تنظر إلى كل الشهوات، تنظر للناس ماذا يأكلون وماذا يفعلون، أين سافروا، أين ذهبوا، ماذا أكلوا، متى تزوجوا، متى تصلي؟ إذا أنت تعطي كل وقتك هذا الثمين، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الصحة والفراغ، هذا الوقت اللي أنا صحتي، قوتي، خذ من صحتك، من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. متى أقطع الطريق إذا كنت مشغولة في الطعام والشراب واللباس؟ أيام معدودات، سينتهي السفر، ستحط الرحال في دار البرزخ ومن ثم إلى دار القرار. النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال عن السفر؟ السفر قطعة من العذاب، يمنع أحدكم السفر قطعة من عذاب، يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه، فإذا قضى أحدكم نهمته من سفره فليعجل إلى أهله. لاحظوا لو كنت في سفر بر، ما يهمك إيش نوع الطعام، المهم إني أنا الآن أخذ ما يكفيني النوم. أنت تريد الآن عندك تصلي إلى بلد معين، والله يا أخواتي ما يهنأ لك النوم أبدا، تقولي إن شاء الله أنام في داري، في بيتي، في مكاني، ما يهمك نوع المطاعم اللي تمر فيها، أي شيء. لما نصل هذه، نصل موطننا ودارنا، سنأكل ونشرب وننام. فما يكون قطاع الطريق دائما غلبوا عليك من هذا التنبيه العظيم، إرشاد نبوي، وسبق الإرشاد القرآني، لا تغتري، كن في الحياة كعابر سبيل، واترك وراءك الأثر الجميل، فما نحن فيها إلا ضيوف، وما على الضيوف إلا الرحيل، كن في الدنيا كعابر سبيل، واترك وراءك الأثر الجميل، فما نحن فيها إلا ضيوف، وما على الضيوف إلا الرحيل. في قاموس الحياة، في قاموس الحياة لا يوجد مواطن ومقيم، لاحظوا هذا، في المنهج الرباني، في المنهج النبوي، ما يوجد عندنا في قاموس الحياة، لا يوجد كلمة مواطن ومقيم، بل جميع الناس مقيمون، كل منهم يحمل هوية مقيم يوشك أن تنتهي ويرحل عنها بخروج نهائي لعودة بعده. ولكن المخيف أن تاريخ انتهاء الهوية مفقود، فلا يعلم أحدنا متى الرحيل، فينبغي أن نكون جاهزين مترقبين للنداء الأخير. سألوا بعض الصالحين بعدما قلبوا بصرهم في بيته: إنا نرى بيتك بيت رجل مرتحل. فقال: لا أرتحل، ولكن أطرد طردا. من هذا الذي يتحكم في وقت خروجه من الدنيا؟ من هذا الذي له رأي أو كلمة؟ متى أخرج؟ متى ينتهي أجلي؟ هل يكون سؤال ولا لا؟ ما أحد له كلمة. فلما سألوا هذا الصالح الواعي: إن نرى بيتك بيت رجل مرتحل، ما في أثاث، أين أثاثك؟ أين متاعك؟ قال: لا أرتحل، ولكن أطرد طردا منها. وقد يسأل السائل الآن: إذا كنا في الدنيا، إذا كنا في الدنيا وفي أوطاننا وبين أهلينا نعيش غرباء، فأين المسكن؟ أليس هذا السؤال الآن؟ إذا كنا الآن نقول في الدنيا وفي أوطاننا وبين أهلينا نعيش غرباء، فأين المسكن؟ اسمعي إلى السكن الذي اختاره الله لأبينا وأمنا. في سورة البقرة في الآية 35: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. لكن ما الذي حصل؟ الزلل والخلل عندما أطاع آدم وحواء الشيطان وعصوا الرحمن، فأخرجا منها إلى الأرض بسبب الأكل من الشجرة، وكان شيء مؤقت، شيء مؤقت إنك تجلس في هذه الأرض. هذه الأرض ليست لنا، إحنا أتينا في فترة مؤقتة فقط، وسنعود إلى الموطن الحقيقي اللي كنا فيه وهو الجنة. قال تعالى: ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فأهبطوا إلى الأرض لأجل تمحيص الذرية ومعرفة من يستحق الرجوع إلى جنة النعيم ومن يستحق الخلود في نار الجحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إذن هذه الإقامة: ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. اختبار: فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. تمحيص، أتينا للاختبار. طب ولما يفهم؟ ولما يريد أن يفهم؟ والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إذن أتينا هنا للتمحيص والاختبار، بلاء معرفة الآن من يستحق أن يرجع إلى جنة أو يرجع إلى نار. واستمعوا إلى مؤمن آل فرعون ينصح قومه: يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، تستمتعون بها إلى أجل ثم تزول وتضمحل، وإن الآخرة هي دار القرار. وإن الآخرة هي دار القرار. ماذا قال ابن القيم؟ فحي على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم. ألا تلاحظون يا أخواتي شوق القلب وحنين الروح عندما يحدثنا أحد عن الجنة أو نقرأ وصفها في القرآن؟ هو نفس الشعور الذي يشعر به الغريب عندما يحدث القادم من بلاده ويخبر عن أهله وأصحابه وأحبابه ويصلف له البلاد والطرق والمساكن. وهكذا هو حب الأوطان. فكيف إذا كان الوطن جنة الرحمن؟ كم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزلي. هل رأيتم يوما غريبا أو عابر سبيل قد ترك ما جاء من أجله وأصبح يلعب مع اللاعبين ويلهو مع اللاهين ويصرف على التفاهات والشهوات أموالا قد تعب في جمعها سنين؟ وهكذا المؤمن نراه مشتغلا مشغولا في طاعة ربه، مستثمرا أوقاته بما خلق من أجله لأنه قد خلق لأمر عظيم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الأم ترسل ابنها للدراسة وتنفق عليه الأموال، إذا علم أنه غريب وهذه مدة اختبار فقط حتى ترجع إلى بلدك ووطنك بشهادة فيها أعلى الدرجات يكون الفلاح والنجاح، إذا علم هذه المعلومة وقدر ما هو فيه من بلاء وعلم أن هذا بلاء أنه من البر بالوالدين بعد التعب والتكاليف أن تعود لهم بشهادة، سينفق الأموال ويصبر على الفراق وكذا، صح؟ فيعود بشهادة. طب ولما يقدر؟ اللي ما يقدر الأمر ويلعب مع اللاعبين ويلهو مع اللاهين والتفاهات والشهوات والسهرات، بماذا يعود؟ بماذا يعود؟ بالخيبة والخسران والذل والمهان. وكلنا مثل هذا الطالب، وكلنا مثل الطالب. لما تعلمي أنك أنت الآن في مكان في اختبار، لابد أنك تنجحي في الاختبار، لابد أن تعودي إلى موطنك بشهادة يكون فيها أعلى الدرجات حتى تنالي أعلى الدرجات والمناصب. هي ليست قضية دنيا، أعلى الدرجات هم درجات عند الله. في فرق يا أخواتي بين اللي تقولك بس أدخل الجنة وبين اللي تقولك أنا ما أقبل إلا أكون مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يختلف العمل بين الاثنين. اللي تريد أن تكون مع محمد صلى الله عليه وسلم أعمالها وأقوالها تشابه أعمال النبي عليه الصلاة والسلام وأقواله، لكن اللي فقط بدها جنة تقول المهم أدخل الجنة، أنت ستكوني أصلا بعيدة عنه، لأنه لا أقوالك ولا أعمالك تشابه أقوال وأعمال الأنبياء والصالحين والصديقين. ضعي لنفسك الآن هدف، أين هو مكانك؟ وين وطنك؟ وين درجتك؟ أنت ماذا تريدين؟ هل تريدي مثل هؤلاء القانطين اليائسين المخذولين اللي يقولك بس أدخل الجنة هكذا بس؟ طب كل واحد سيدخل الجنة ولو سرق ولو زنى ولو قتل، يعني أنت هذا طموحك؟ لا، أنت يجب أنك تنظري لأعلى الدرجات. أنا أريد أن أجاور الرحمن، أنا لا أقبل إلا أن أكون في صحبتي سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. هكذا ستأتي الهمة. المؤمن مشغول في طاعة ربه، مستثمر أوقاته دائما، وقتي أنفاسي يترتب عليها درجات يوم القيامة. يوم القيامة والله لا يفرق معاك التسبيح والتهليلة، الذكر التسبيح سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، ستختلف درجتك لو كررتيها. ستعلمي يوم القيامة هم درجات، إنه في ناس فاتتها الدرجات لأجل تسبيح أو تهليل أو عمل أو إطعام أو كذا. لا تنسي تستثمري كل وقتك لتحققي ما جئت لأجله على هذه الأرض. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أتينا، ما قال الله فإذا فرغت فالعب، ما قال الله ذلك. مثل اليوم أنا ملانة أنا كذا أنا لا لا، ما قال الله فإذا فرغت فالعب، قال فإذا فرغت فانصب. عليك الوقوف بين يدي الله على حدود الله، عالما متعلما ساعي في الخيرات، بعيد بعيد كل البعد عن المعاصي والآثام. يقول داود الطائي رحمه الله إنما الليل والنهار مراحل، إنما الليل والنهار مراحل ينزلها الناس مرحلة مرحلة حتى ينتهي ذلك بهم إلى آخر سفرهم. فإن استطعت أن تقدم في كل مرحلة زادا لما بين يديها فافعل، فإن انقطاع السفر عما قريب والأمر أعجل من ذلك، فتزود لسفرك واقضي ما أنت قاض من أمرك. إنما الليل والنهار مراحل ينزلها الناس مرحلة مرحلة حتى ينتهي ذلك بهم إلى آخر سفرهم. هل قدمت لآخرتك؟ لماذا الناس تكره الانتقال من الدنيا إلى الآخرة؟ لماذا؟ لما سئل التابعين عن ذلك قال لأنهم عمروا دنياهم وأخربوا آخرتهم، فيكره أن ينتقلوا من العمار إلى الدمار. فالأصل تتنبهي انت رحلتي هناك ذات؟ هل في شيء سبقك الى قبرك؟ هل عندك اعمال، اقوال؟ هل عندك شيء يوسع القبر وينوره؟ وهكذا يكون المؤمن مقبل على ربه بالطاعات، صارفا جهده ووقته وفكره في رضا الله سبحانه وتعالى، لا تشغل دنيا عن آخرته. قد وطن نفسه على الرحيل، فاتخذ الدنيا مطية إلى الآخرة، وأعد العدة للقاء ربه. وقال صلى الله عليه وسلم: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه، وجمع له شمله، وأتته الدنيا وهي راغمة. لابد أن تعلمي أن نجاحك وفلاحك وصلاحك أن تكون الآخرة هي همك، حتى الله يجمع لك شملك وتأتيك الدنيا وهي راغمة. لقد بين الحديث غربة المؤمن في هذه الدنيا، هذا الحديث اللي بين أيدينا، بين فيه النبي عليه الصلاة والسلام غربة المؤمن في هذه الدنيا، والتي تقتضي منه التمسك بالدين ولزوم الاستقامة على منهج الله. وإن فسد الناس وإن حادوا عن الطريق، فصاحب الاستقامة له هدف يصبو إليه، وسالك الطريق لا يوهن عن مواصلة المسير تخاذل الناس أو إثارهم للدعوة والراحة. وهذه هي حقيقة الغربة التي أشار إليها النبي عليه الصلاة والسلام في قوله عليه الصلاة والسلام: بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريبا، فطوبى للغرباء. وفي رواية قيل: يا رسول الله، من الغرباء؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس، يصلحون إذا فسد الناس. وفي لفظ آخر: يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. لا تغتري بكثرة الساقطين والهالكين، لا تغتري بكثرة هذول اللي طلعوا على الإذاعات باعوا أعراضهم وشرفهم وأمانتهم وأخلاقهم على ضحك، على لعب، على تفاهات، على سخافات. والله لإنهم الخاسرين، وسيعلموا، والله ليعلموا يوم القيامة ما أفسدوه وما لهم عند الله. يا حبيبات، ما تغتري باللي بيحدث حوالينا. الناس جالسة تبيع الدين بعرض ليس شيء مهم، والله عرض من الحياة الدنيا. صار يبيع شرف أمه وأخته وزوجته وعرضه، المهم يطلعهم على الإذاعات ويجني من ورائهم الآلاف المؤلفة. طب وماذا ستفعل بالمال إذا أنت وصلت إلى رب العالمين؟ ماذا ستقول لله لما يسألك عن هذا الذي كنت تفعله؟ إذا كان المسلم سالكاً لطريق الاستقامة، حرص على قلة مخالطة من كان قليل الورع. لا تقولي لي الإذاعات والمحطات والمسلسلات هاي ما بخالط، هذه أشد أنواع المخالطة للإنسان، وخاصة المتابعين هؤلاء اللي بيتابعوهم السفهاء الساقطين، كم أثروا في عقول الأبناء والبنات. طريق الاستقامة تحرصي على قلة مخالطة من كان قليل الورع، ضعيف الديانة، فيسلم الإنسان بذلك من مساوئ الأخلاق الناشئة عن مجالسة بعض الناس كالحسد والغيبة وسوء الظن بالآخرين وغير ذلك مما جاء النهي عنه والتحذير منه. ولا يفهم من الكلام مما سبق أن مخالطة الناس مذمومة بالجملة، أو أن الأصل هو اعتزال الناس ومجانبتهم. لا يا أخواتي، ما قلنا هذا، وهذا مخالف لأصول الشريعة اللي دعت إلى مخالطة الناس وتوثيق العلاقات بينهم. قال تعالى منادي الناس: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. وجاء في الحديث الصحيح النبي قال: المسلم إذا كان مخالطا، المسلم إذا كان مخالطا الناس ويصبر على أذاهم خير من المسلم الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة حين كان يخالط الناس ولا يحتجب عنهم، لكن في ضابط عندنا في المخالطة. من أخالط؟ من هم؟ هل أقدر على تغييرهم ولا هم بيغيروني؟ إنما الضابط الآن عندنا في هذه المسألة أن يعتزل المرء مجالسة من يضر في دينه. انتبهوا لذلك، في ناس كتير تجلس مع اللي بيضرهم في دينهم، أرجيلة وشدة ودخان وسهرات وحفلات، تقول لك اللي بيجالس الناس وبصبر على أذاهم خير من اللي بيعتزلهم. استشهادك يا أختي خاطئ، استشهاد خاطئ. الأصل إني أنا أغير وأؤثر، لا أتأثر وأنا أتغير. اللي يضرني في ديني فري منه فرار الأسد. اللي يعلمك العادات السيئة الأقوال ابتعدي عنه. يجب أن نعتزل مجالسة من يضرنا في ديننا ويشغلنا عن آخرتنا، بخلاف من كانت مجالسته ذكرا لله، تذكير بالآخرة، توجيه إلى ما ينفع في الدنيا والآخرة. إن بدا منه بعض الأخطاء نصبر عليه، إذا لابد كل ابن آدم خطاء صح، هذا نصبر عليه ونتحمل أذى لأنه بذكرنا بالله، بيعلمنا عن الله، بذكرنا بالآخرة. لكن ما تصبري على اللي بضرك في دينك. انظروا إلى الرضا في وجه الغريب وعابر السبيل لكل ما يجد من عناء وتعب وشقاء، من جوع ونصب، لكن تجدي راضي فرحان يريد أن يصل إلى وطنه صح؟ وذلك لأنه يمني نفسه بقرب العودة إلى الأهل والوطن وتعويض أيام المشقة والوهن. كم من الناس ما تنام في أيام السفر وقلة الطعام، وإذا وقفت معها في ضحك وسعادة وسرور راضي، مع أنه هو الآن كابد ونصب ووصب ومع ذلك في رضا. لماذا؟ لأنه الآن هو اقترب من الوصول إلى وطنه، عابر سبيل، غريب وعابر سبيل. هكذا علامات الرضا في وجوه أهل الإيمان، هكذا ستكون علامات الرضا في وجوه أهل الإيمان. وهم ماذا؟ يواصلون في العمل الصالح، يدأبون في العمل الصالح، يمنون أنفسهم بما وعدهم الله من الراحة والنعيم، يتعبون يواصلون في التسبيح وصلاة القيام والصيام والضحى وقراءة القرآن والابتعاد عن الفتن ودراسة القرآن والسنة، وهم يمنون أنفسهم حتى لو هذا قطعني عن نومي وراحتي وكان على حساب أمور ترفيهية أو أمور كثيرة في الحياة، لكن أنا أواسي نفسي أن الراحة هناك. متى الراحة يا إمام؟ عندما نضع أول قدم في الجنة سترتاحي، لما تنامي في قبرك سترتاحي، إذا كنت تعدي العدة. إذا كنت في الدنيا كأنك غريبة أو عابرة سبيل، أنت في قبرك ستكوني هناك ملكة من أو أميرة من الأميرات، ملكة في الرغد والهناء والعطاء. يفتح لك باب إلى الجنة، يكسوك الله من ثياب الجنة، يأتيك من ريحة وريحنة. كيف إذا كنت أنت ممن تأوي أرواحهم إلى قناديل معلقة في العرش؟ وكنا مع الذين أنعم الله عليهم من الشهداء، نسأل الله يجعلنا من مع الشهداء وأن يبلغنا منازل الشهداء. اللي يسأل الله الشهادة صادقا كما قال عليه الصلاة والسلام يبلغ إياها ولو مات على فراشه. إذن ما الذي يعيني على التعب حتى أرى أن المشقة والوهن هذا شيء يعني في رضا؟ لماذا أنا راضي عن تعبي وسهري وقلة الدنيا في حياتي؟ لأني أنا أمني نفسي أن هناك الراحة، هناك النعيم، لقاء الله، لقاء الأحباب، صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الشاعر: جسمي معي غير أن الروح عندكم، فالجسم في غربة والروح في وطني. جسمي معي غير أن الروح عندكم، فالجسم في غربة والروح في وطني. ألا تعجبون من اجتماع أهل الوطن الواحد في الغربة؟ كيف تتآلف الأرواح وتتقارب الأجسام؟ يعني تخيلي نفسك في بلد أجنبي وإنتي لوحدك والكل يتكلم بلغة غير لغتك. أول ما تسمعي حدا يتكلم بلغتك، يتكلم باللغة العربية، ماذا تشعري؟ بالأنس والسعادة والانجذاب، وكأن الله أعطاك الخير العميم، كأنك دخلت الجنة صح؟ أليس هذا صحيح؟ لما تكوني في بلد بتكلموا باللغة يعني الإنجليزية أو الألماني أو الفرنسي وأنت ما تعلمي هذه اللغة، ما تفهميها، وثم فجأة تسمعي بجانبك واحدة تتكلم باللغة العربية، والله السعادة لا تعلم كيف سكنت قلبك. تعلم أهل الإيمان في غربتهم بين أهل الفسق والمعاصي والكفر لنفس الطريقة اللي يكون المغترب فيها في وطن ما يفهم اللغة اللي هم يتكلموا فيها ويفهم لغة أهل الجنة. لذلك ما تش يعني نفس الحال المؤمن وغربته بين هؤلاء الفساق والعصاة وأهل الدنيا مثل غربة الغريب في بلد أجنبي لا يفهم لغتهم. كيف تتآلف الأرواح، تتقارب الأجسام في الغربة، يساعد بعضهم بعضا، يؤانس بعضهم بعضا، يواسي بعضهم بعضا، هكذا هم أهل الإيمان في غربة الدنيا يتحابون في الله ويتجالسون في الله ويتعاونون على البر والتقوى. وفي الحديث القدسي قال الله، في الحديث القدسي الذي رواه النبي عليه الصلاة والسلام عن الله سبحانه وتعالى، في الحديث القدسي قال الله: وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتجالسين فيا والمتزاورين فيا والمتبادلين فيا. المتحابون في جلالي لهم منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء، ويظهر أثر هذه المحبة جليا يوم القيامة. يوم القيامة كل العلاقات ستنقطع وتزول إلا علاقة الإيمان والتقوى. قال تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. ستزول كل العلاقات المالية والاجتماعية والسياسية، لن يبقى هناك إلا علاقة الإيمان. ما ينفعك أبدا هناك أن تصاحب فلان الثري أو فلان المشهور أو فلان الذي له منصب، ما ينفعك. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. ألا ترون إلى الغريب كيف يتخفف من المتاع والأثقال والأثاث، ولا يتخذ ما يتخذ أهل البلد من العقار والزينة والمراكب، وكيف أن عابر السبيل يأخذ فقط ما يكفيه من طعام وشراب ثم ينطلق وهمه بلوغ مقصده ولا يبالي بالبلد التي مر بها، حذرا من قطاع الطريق. وهكذا ينبغي أن يكون المؤمن من قصر الأمل والتقلل من الدنيا والزهد فيها والزهد في زخارفها وحطامها، متوقيا ما فيها من ملذات وشهوات. احذري من قطاع الطريق، احذري. إياك، كما أنك بتحذري في سفرك في الطريق في البر، تخافي أنه سيارة توقفك يكون هذا سارق أو أنه يقتل أو كذا. هناك من يقتل إيماننا وإحنا لا نشعر، إحنا خايفين على مركبة تسرق منا أو مال، نخاف على جسد يقتل، وما ننتبه لقطاع الطريق الذين يقتلون الإيمان في قلوبنا ونحن لا نشعر. يزخرفون لنا الشهوات والملذات، يظهروا لنا أن الدنيا وكأنها شيء يعني عزيز وهي غير ذلك. زينوا النساء وزينوا الشباب، زينوا العلاقات المحرمة، زينوا الربا، زينوا الفسوق والمعاصي والغناء والطرب. قطاع طريق، احذريهم، يقتلوا إيمانك في قلبك. لا تنغري أنت في الدنيا كأنك غريبة أو عابرة سبيل. إياك أن تغتري بالزخارف والحطام. اتقي الملذات والشهوات كما تتقي النار، اتقي الملذات والشهوات كما تتقي النار. ليسقط اليوم هذا الشوك من الملذات والشهوات، نفس الشوكة تسقط على صراط، لكن سيكون وقتها هذا الطريق على جهنم، على متن جهنم، ليس على أرض آمنة مطمئنة فيها. دخل رجل، انظروا إلى الصحابة رضوان الله عليهم اللي نتعلم منهم كيف أنهم فعلا كانوا يتعلمون من النبي عليه الصلاة والسلام ويتعظون بكلامه. دخل رجل دار أبي ذر الغفاري رضي الله عنه، فأخذ يقلب بصره، فقال: يا أبا ذر أين متاعك؟ يا أبا ذر أين متاعك؟ ماذا قال له أبو ذر؟ إن لنا بيتا نتوجه إليه، يعني أنا أرحل هناك زادي. فقال له الرجل: لأنه لابد لك من متاع ما دمت ها هنا. فقال: إن صاحب المنزل لا يدعنا ها هنا. دخل رجل دار أبا ذر الغفاري، دار أبي ذر الغفاري، فجعل يقلب بصره، ما في متاع، ما في أثاث. فقال: أين متاعك؟ قال: صاحب المنزل لا يدعنا ها هنا، أنا أرحل هناك على قبري، أنا أفرش قبري أنا هناك أرحل أعمالي حتى أنام هنيئاً هانئاً مطمئناً، ما في شيء يؤرقني. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. هذه الكلمات أثرت في من؟ أثرت على ابن عمر رضي الله عنهما. اسمعوا ماذا كان يقول ابن عمر رضي الله عنهما بعد هذه النصيحة الثمينة من الرسول عليه الصلاة والسلام. ابن عمر يعني الآن التعب، ابن عمر رضي الله عنه اتعظ بكلام الرسول عليه الصلاة والسلام وتأثر، فأصبح هو يعظ الناس. ماذا كان يقول ابن عمر رضي الله عنهما؟ إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. حظا منه على أن يجعل الشخص الموت بين عينيه، فيشتغل بالعمل الصالح، وأن يقصر الأمل ويترك غرور الدنيا، يبادر إلى العمل، لأن المرء لا يدري متى يصل إلى موطنه، صباحا أو مساء. فإذا أمسى في غربته لا ينتظر الصباح، وإذا أصبح لا ينتظر المساء. كم شخص كان جالس معك يتكلم لحظات، ثواني، أين هو؟ أين هم أجدادك؟ أين عمك؟ أين خالك؟ أين أبوك؟ أين فلان؟ أين صديقتك؟ أين كذا؟ ما نتعظ. إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، من قال إنه سنعيش بعض لحظات؟ وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، هذا كيس فطن. هذا الإنسان الذكي العاقل العاجز، من أتبع نفسه هواه وتمنى على الله الأماني، والكيس الفطن اللي يعد العدة ويجهز نفسه للرحيل في أي وقت، يدين نفسه، يحاسبها محاسبة الشحيح للشحيح. ماذا فعلت وماذا قلت وأين أنت من الأمر؟ خذ من صحتك لمرضك، اغتنم خمسا قبل خمس، ومن حياتك لموتك. خذ من صحتك لمرضك، لأنه لابد للإنسان من الصحة والمرض، فيغتنم أيام صحته وينفق ساعاته فيما يعود عليه بالنفع، فلا يدري متى ينزل به المرض يحول بينه وبين الطاعة. ولأنه إذا مرض كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما. أنت كل أعمالك يا أختي رصيد لك، يوم من الأيام ستحتاجي هذا العمل في كامل قوتك، اعملي. غدا قد يطرأ لك طارئ من المرض فيصبح هناك رصيد عندك، بنك حسنات. الله يأمر الملائكة اكتبوا لعبدي ما كان يفعل صحيحا قبل مرضه. فقد أخذ من صحته لمرضه حظ من الطاعات. ومن حياتك لموتك، انتهز الحياة ما دمت حيا، وخذ من أيام الصحة والنشاط لموتك بتقديم ما ينفعك بعد الموت. لو كان هذا منهج حياة الإنسان أنه يعمل عمل مودع، فكيف سيكون حاله؟ تخيلوا أنك أنت كل يوم ما تتوقع البقاء، وكل يوم بتعملي كأنه أنت بعد لحظات راحلة عن الدنيا. إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. أنت متخيلة حياتك مثل الملائكة، أنت ستصبح مثل الملائكة في أعمالك. ولكننا نكبر وتكبر معنا خصلتان، نكبر وتكبر معنا خصلتان، حب الدنيا وطول الأمل. من منا من يحدث نفسه أنه قد يموت الليلة؟ من منا من يظن أنه لا يدرك صلاة المغرب أو العشاء؟ هذا ليس على البال أبدا. إنها والله سكرة الدنيا، إنها سكرة الدنيا. يقول يحيى بن معاذ الرازي: الدنيا خمر الشيطان، من سكر منها لم يفق إلا في عسكر الموت نادما مع الخاسرين. يقول يحيى بن معاذ: الدنيا خمر الشيطان، من سكر منها لم يفق إلا في عسكر الموت نادما مع الخاسرين. إن من العجب، كل العجب، من يغتر بالدنيا وهو يراها لا تستقر على حال أبدا، ولا تصفو فيها سعادة، ولا تدوم فيها راحة، ولا يزال الناس يركضون خلف حطامها ويلهثون خلف سرابها، حتى إذا جاء أمر الله تعالى انكشفت لهم حقيقتها، وتبين لهم أنهم كانوا يركضون وراء وهم لا حقيقة له. وصدق الله العظيم: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يقول: وما لي وما للدنيا، ما لي، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما لي وما للدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. اللي رحلوا أمامك ماذا أخذوا معهم؟ هل أخذوا أموال؟ أخذوا أولاد؟ أخذوا عقار؟ لابد أن نبادر زمن الحياة قبل الموت، بادري زمن حياتك قبل الموت، لأن الإنسان في حال الحياة بإمكانه أن يعمل، الإنسان في حياته بإمكانه أن يتوب، الإنسان في حياته بإمكانه أن يتدارك التقصير، بإمكانه أن ينيب إلى ربه. أما إذا مات، انتقل من عالم الدنيا إلى عالم الآخرة، انقطع عنه عمله. اليوم عمل بلا حساب، غدا حساب ولا عمل، ما عندك عمل إذا مت. إذا مات انقطع عمله، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع فيه أو ولد صالح يدعو له. مين اللي قاعد يا خواتي مات عنده أبوه ولا أمه جالس على الأطلال يبكي؟ يا خواتي الناس بتنسى. صدقة جارية، الناس الأولويات اليوم. إذا أنت ما عملتي لنفسك، لا تتوقع اللي خلفك يعملوا لك، لا تنتظري ولد ولا بنت ولا فلان ولا من. قال لك إنه الناس قاعدة تفكر في الناس؟ اليوم مات بكوا عليه، غدا نسيوه خلاص. حتى الدعاء اللي ما يكلف الناس شيء، في ناس ما تدعي لا للوالدين ولا حتى الدعاء، بعض ينشغلوا الناس عن الدعاء. لا تتكلي على غيرك، اعملي لنفسك، اغتنمي الآن صحتك قبل مرضك، وحياتك قبل موتك، شبابك قبل هرمك، اغتنموا خمسا قبل خمس، فراغك قبل شغلك. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فاليوم عمل ولا حساب، غدا حساب ولا عمل. يقول علي بن أبي طالب: ارتحلت الدنيا مدبرة، فرت منا وستفر، وارتحلت الآخرة مقبلة، ها نحن مقبلين على الآخرة، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، اليوم عمل ولا حساب، غدا حساب ولا عمل. مر علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالمقابر، فوقف عليها قليلا فقال: السلام عليكم أهل الديار الموحشة والمحال المقفرة، أنتم لنا سلف ونحن لكم تبع، وبكم عما قليل لاحقون. ثم دعا لهم علي بن أبي طالب وقال: يا أهل القبور، أما الزوجات فقد نكحت، وأما الديار فقد سكنت، وأما الأموال فقد قسمت، هذا خبر ما عندنا، فما خبر ما عندكم؟ ثم التفت إلى أصحابه فقال: أما إنهم لو تكلموا لقالوا: وجدنا خير زاد التقوى، خير الزاد التقوى، والله ما عندك إلا هذا، التقوى، تقوى الله خير الزاد التقوى. وهذا الذي سنأتي لحظة من اللحظات وسنعلمه، إنه إحنا ما سبقنا إلا عملنا. نذهب إلى القبور فلن نجد هناك لا عقار ولا مال ولا أزواج ولا أبناء، لن تجدي إلا تسبيحك وتهليلك وقرآنك وصلاتك وصيامك. وقال علي بن أبي طالب: الدنيا دار البلاء، الدنيا دار بلاء، ونزل عناء، أسعد الناس فيها أرغبهم عنها، وأشقاهم بها أرغبهم فيها، فهي الغاشة لمن تصحها، المهلكة لمن اطمأن إليها. طوبة لعبد أطاع فيها ربه ونصح نفسه وقدم توبته وأخر شهوته. الدنيا دار بلاء كما يقول علي بن أبي طالب، نزل عناء، أسعد الناس فيها أرغبهم عنها، وأشقاهم بها أرغبهم فيها، الغاشة لمن تصحها، المهلكة لمن اطمأن إليها. طوبى لعبد أطاع فيها ربه ونصح نفسه وقدم توبته وأخر شهوته. الرسول عليه الصلاة والسلام يسأل الصحابة: أيكم مال وارثه أحب إليه من مالي؟ قالوا: يا رسول الله، ما منا أحد إلا ماله أحب إليه. قال: فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر. أين مالك أنت؟ لسبقك واللي وراك ليس لك، خلاص انتهى. ففي هذا الحديث بيّن الصادق المصدوق أن مال الإنسان الحقيقي الذي ينتفع به في الآخرة ليس هو المال اللي يخلفه للورثة، خلاص انتهى، تركتيه ليس لك، هذا مال الوارث ليس مالك، مالك اللي سبقك إلى قبرك إلى جنات النعيم. ومن الناس من يحوز الأموال الكثيرة، لكن في حقيقة الأمر إنه محروم، محروم الانتفاع بها في الدنيا والآخرة. وهذا في الحقيقة بمثابة حارس للأموال، يحرسها لمن؟ للورثة طيلة حياته إلى أن يموت. فإذا مات انتقلت هذه الأموال للورثة وأخذوها غنيمة باردة، وربما لم يحمدوه عليها. ولعلكم سمعتم عن قصص أناس كثير ملكوا ثروات وكانوا في حياتهم ماذا؟ مقترين على أنفسهم وأهليهم، فماتوا وتركوا تلك الثروات وخلفوها للورثة. طب ماذا استفادوا هؤلاء من الثروات؟ ماذا استفادوا من العقارات والبنوك الربوية والأسهم المحرمة؟ ماذا استفادوا من المشاريع والأموال؟ وحرموا أنفسهم في الدنيا والآخرة، ولورثتهم هؤلاء ولورثتهم اغتنامها، وعليهم الحساب. والسعيد من وعظ بغيره، قال سبحانه: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. إن من أعظم ما يصد الناس عن الآخرة ويجعلهم يتعلقون بالدنيا الغفلة، الغفلة، نعم الغفلة عن الآخرة. يعيش الإنسان في ذهول لاهيا لاعبا، ومن كانت هذه حاله فإنه لا يوفق للعمل الصالح، لأنه نسي الله فأنساه الله نفسه. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم ماذا؟ أولئك هم الفاسقون. إنما نسي الله تعالى فإن الله ينسي نفسه، ينسي مصالحه، ولا يوفق، لا يوفق لا للعمل الصالح ولا للخير والسعادة، لا يوفق لما فيه الخير والسعادة لنفسه وأهله في الدنيا والآخرة. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. أما من اصطفاهم الله ليكونوا من أصحاب النعيم، هدى الله قلوبهم وأسماعهم وأبصارهم لتشتغل في الآخرة ولقاء الله. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار، إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. إنا أخلصناهم بخالصة، ما هي؟ قال مجاهد: جعلناهم يعملون للآخرة، ليس لهم هم غيرها، ليس لهم هم الدنيا. ماذا قال مالك بن دينار؟ نزع الله تعالى من قلوبهم حب الدنيا وذكرها، وأخلصهم بحب الآخرة وذكرها. وقال أحد السلف: عجبت لمن يحزن على نقصان ماله ولا يحزن على نقصان عمره. يقول أحد الصالحين: عجبت لمن يحزن على نقصان ماله ولا يحزن على نقصان عمره، وعجبت لمن الدنيا مدبرة عنه والآخرة مقبلة عليه، كيف يشتغل بالمدبرة ويعرض عن المقبلة. ينبغي للمسلم أن ينظر للحياة الدنيا النظرة الصحيحة، أن ينظر للمال النظرة الصحيحة. أقول هذا لأن هناك من الناس من ينظر للدنيا نظرة غير صحيحة، عندما يرى غفلتهم ولهثهم وراء جمع حطامها كأنهم مخلدون في هذه الدنيا. وربما بعضهم عندما يأتي بالواجبات يجعلها أمرا ثانويا أو هامشيا، ربما لا يصلي أحيانا، وإن صلى فاتت الصلاة الثانية أو أخر الصلاة، أو يصوم أو لا يصوم، أو يأتي الحرام ويترك الحلال، كأن الأمور المتعلقة بالآخرة أمر ثانوي، ليس مهم العلاقة مع الله، المهم الدنيا. هكذا في ناس يا أخواتي ما عندهم نظرة صحيحة، أنك كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، هذه ليست أرضك ولا موطنك. من النظرة الصحيحة أن يكون هناك عندنا مراعاة للأولويات، تقديم الأهم على المهم، تقديم الأهم على المهم. فهؤلاء الذين أخبر الله عن خسارتهم عندهم خلل في مسألة الأولويات، وما الذي ينبغي أن يقدم وما الذي ينبغي أن يؤخر. فهم قدموا أموالهم وأولادهم، جعلوا لهم الأولوية، فألهتهم عن ذكر الله وأخروا ذكر الله تعالى، جعلوها أمرا هامشيا فكانت النتيجة أن ألهتهم الأموال والأولاد، ألهتهم أموالهم وأولادهم عن ذكر الله. طب ما النتيجة إذا ألهت الأموال والأولاد والدنيا عن ذكر الله؟ كانت النتيجة أنهم من ماذا؟ أنهم من الخاسرين. قال تعالى: لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. إذن إياك ثم إياك أن تجعل الأولوية للدنيا أو الأولاد أو المال، عامل الكل بطاعة الله وبما يرضي الله. اليوم اللي أنت تنسي فيه أن هناك لقاء وأن هناك موت، وإذا أصبحت فلا تنتظر إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، اعلمي أن هذا المال يلهيك ويطغيك في بعده خسارة. لا تلهيكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. قال الحسن البصري: من نافسك في دينك فنافسه، من نافسك في دينك فنافسه، ومن نافسك في دنياك فألقها في نحره. إن الإنسان مهما عاش في هذه الدنيا فلابد من النهاية من لقاء الله عز وجل. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. ومهما نال من متع فلابد في النهاية أن يلقى رب العالمين، أن يلقى ربه عز وجل، وأن ينتقل من هذه الدنيا ومن هذه الدار الفانية، أن ينتقل من عالم الدنيا إلى عالم الآخرة، أن ينتقل إلى دار الجزاء والحساب، وينسى الإنسان كل ما مر به في هذه الدنيا من متع أو بؤس. لا تعتقدي أن البؤس أو المتاع أنك رح تتذكري، لا، أنت بلحظات نزع الروح أنت رح تنسي كل شيء. قال النبي عليه الصلاة والسلام: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة، فيصبغ في النار صبغة، ثم يقال له: يا ابن آدم، هل رأيت خير قط؟ هل مر بك من نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا رب. يؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة، فيصبغ صبغة في الجنة، فيقال له: يا ابن آدم، هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يا رب، ما مر بي بؤس قط، ولا رأيت ماذا، ولا رأيت شدة قط. سبحان الله، هذان الرجلان أحدهما أكثر أهل الدنيا ترفا وتنعما منذ خلق الله آدم إلى قيام الساعة، لكنه من أهل النار. فعندما يصبغ في النار صبغة ويسأل هذا السؤال: هل رأيت نعيم في الدنيا؟ هل رأيت ترفا؟ فيقول: لا والله يا رب، ما رأيت، ما مر بي نعيم قط، ولا رأيت خير قط. والرجل الثاني وأشد الناس بؤسا في الدنيا، ولا أحد أكثر بؤسا ولا أشد منه في الدنيا منذ خلق الله آدم إلى قيام الساعة، لكنه من أهل الجنة. وعندما يغمس غمسة في الجنة، يصبغ في الجنة صبغة، يقال له: يا ابن آدم، هل مر بك شدة قط؟ هل مر بك بؤس قط؟ فيقول: لا والله يا رب، ما مر بي بؤس قط، ولا مرت بي شدة. أي الإنسان ينسى، الإنسان ينسى كل ما مر به في الدنيا من ترف وتنعم أو من بؤس وشدة، ولا يبقى للإنسان إلا العمل الصالح. العمل الصالح هو الكنز الحقيقي الذي ينبغي أن يسعى إليه الإنسان، هو الكنز الذي يرتبط به الإنسان في حياته وماته. نعم، إن من استقام على طاعة الله عز وجل يسعد السعادة العظيمة في الدنيا والآخرة. هل رأيت أحد استقام على طاعة الله وندم؟ عمرك مر عليك إنك فعلت أي طاعة لله أنت ندمت عليها؟ لا والله، ولا يمكن. عمرك أطعمتي طعام ندمتي؟ صليتي ندمتي؟ لا والله، لا يمكن. لكن كثير من أعمال الدنيا إحنا بنندم عليها، كثير كلام تكلمنا ما كان قرآن ولا تسبيح لكن ندمنا عليه، وكان هذا الكلام وبالا وسبب مشاكل، صح؟ كم من مرة فعلتي فعل أذى الناس وإنت ندمان عليه؟ الدنيا يا أخواتي ترى بلاء، والله بلاء. الدنيا وما فيها بلاء علينا، تخففوا منها، تخففوا من اللقاءات، تخففوا من يعني من الاندماج مع أهل الدنيا. الدنيا بلاء، كلامك بلاء، أفعالك بلاء، انتبهوا. اللي تعلم ما الدنيا كوني كالغريبة. كيف بالغريبة؟ ما يهمك تعملي علاقات ولا تكثري كلام ولا تكثري أثاث، أنت مارة وتريدي أن تقطع الطريق بأقل الخسائر إلى أن تصل وطنك وتستمتعي هناك، وهذا حالي وحالك. والله كل طاعة ستفعليها ستكوني أسعد الناس بها في الدنيا والآخرة. والله لن تطيع الله طاعة ثم تندم. من يطع الله، من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. من يطع الله ومن يستقم على أمر الله ورسوله ينال الخير والرفعة والسعادة في الدنيا والآخرة. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. تضمن لك السعادة في الدنيا والآخرة عندما يكون الآخرة همك. الدنيا دار من لا دار له، الدنيا دار من لا دار له، ومال من لا مال له، ولها يجمع من لا عقل له، وعليها يعادي من لا علم له، وعليها يحسد من لا فقه له، ولها يسعد من لا يقين له. فلا بد أن نأخذ بالنصيحة ونعتبر ونكون كأننا غرباء أو عابري سبيل، أن نفعل كما فعل ابن عمر، تأثر وتغير وأصبح ينتظر اللحظة التي يخرج منها من هذه الغربة إلى الموطن إلى الوطن. فإذا أبسيت فلا تنتظر الصباح، إذا أصبحت لا تنتظر المساء. اغتنمي خمسا قبل خمس، ومنها صحتك قبل مرضك، وحياتك قبل موتك، شبابك قبل هرمك، فراغك قبل شغلك. نسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يلهمنا رشدنا ويقينا شر أنفسنا وأن يهدينا ويكفينا شر الدنيا والآخرة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عفيت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، لا يذل من وليت، لا يعز من عاديت، تبارك ربنا وتعالي. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا أبصارنا قواتنا أبداً ما أبقيتنا، اجعل الوارث منا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم إننا نسألك خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إننا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك ربنا من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم أيقظ قلوبنا من الغفلات، طهر جوارحنا من المعاصي والسيئات، نقي سرائرنا من الشرور والبليات، باعد بيننا وبين ذنوبنا كما باعدت بين المشرق والمغرب، نقنا من خطايانا كما ينقي الثوب الأبيض من الدنس، غسلنا من خطايانا بالماء والثلج والبرد. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا، اللهم اختم بالصالحات أعمالنا. اللهم اجعلنا من المتقين الذاكرين الذين إذا أساءوا استغفروا وإذا أحسنوا استبشروا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، وأن تجعل كل قضاء قضيته خيرا لنا يا رب العالمين. اللهم أصلح ذات بيننا، ألف بين قلوبنا، اهدنا سبل السلام، أخرجنا من الظلمات إلى النور، بارك لنا في أسماعنا أبصارنا قواتنا أزواجنا ذرياتنا أموالنا. اللهم اجعلنا مباركين أينما كنا وأينما حللنا. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجأة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. اللهم اهدنا وعافنا. اللهم نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال. اللهم نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، نسألك موجبات رحمتك عزائم مغفرتك، نسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، نسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، نسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات المؤمنين المؤمنات الأحياء من الأموات. اللهم اغفر لأمواتنا، اللهم ارحمهم، اللهم عافهم واعف عنهم، اللهم أكرم نزلهم واسع مدخلهم، اللهم غسلهم بالماء والثلج والبرد، اللهم أبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم، اللهم أنسهم في وحدتهم وفي وحشتهم وفي غربتهم، وأنت خير المنزلين. اللهم أنزلهم منزلا مباركا وأنت خير المنزلين، أنزلهم منازل الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النار. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النار. اللهم اختم لنا بالخيرات وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم اغفر لنا وتوفنا وأنت راض عنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.